أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الجهة الثانية وهي المتعلقة بولاية الفقهاء على القضاء، وقد ذكرنا روايات من الدليل الثاني. الدليل الأول كان دليل عقلي، الدليل الثاني كان عبارة عن روايات، وذكرنا إلى الآن ثلاث روايات، في الواقع أربع روايات. الرواية الرابعة اليوم نذكرها إن شاء الله تعالى، وهي عبارة عن التوقيع المعروف عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، حيث ورد عنه قوله: أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. الرواية مروية في غيبة الطوسي وغير غيبة الطوسي، لكن في الوسائل تجدونها في الجزء 27 صفحة 140. الرواية هكذا: أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. هذا ارجعوا إلى رواة حديثنا، نقول بأن المقصود من رواة الرجوع إلى رواة الحديث رجوع إليهم في الفتوى وفي القضاء، أعم من الفتوى والقضاء، فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. هذا مطلق في الحوادث الواقعة، الحوادث الواقعة أيضا مطلقة وعامة لجميع الحوادث، فارجعوا في تلك الحوادث إلى رواة حديثنا، فارجعوا في معرفة حكمها إلى رواة حديثنا. وهذا يعني الرجوع إلى الرواة في الفتوى. فارجعوا في الحوادث الواقعة إلى رواة أحاديثنا في حال التخاصم في الحوادث الواقعة، معنى ذلك الرجوع إلى رواة الحديث في باب القضاء. يعني مثلا إذا حدث حادث مالي أو نفسي، دين، ميراث، أو قتل، أو نحو ذلك، حادثة وقعت، زيد قتل عمرا، ولي دم عامر يريد أن يقتص من زيد، هذه الحادثة حادثة القتل. في مثل هذه الحادثة فارجعوا إلى من؟ إلى رواة حديثنا، يعني هو الذي يحكم بينكم، يقضي بينكم. فبإطلاق هذا الحديث يمكن أن يقال بأنه يثبت ولاية القضاء للفقهاء، ولاية القضاء للفقهاء. كما يتم المطلوب أيضا بناء على دلالة الحديث على الولاية العامة للفقيه، حيث يكون القضاء داخلا فيها، يعني في الولاية العامة. وسيأتي البحث في هذه الرواية سندا ودلالة في البحث عن الولاية العامة للفقيه إن شاء الله تعالى، يعني في الجهة الخامسة. هذا الحديث فيه كلام كثير من حيث السند ومن حيث الدلالة. المحتملات في دلالة هذا الحديث متعددة. أنا ذكرت الآن احتمالين.
الفقرة الأخيرة ولاية هذا الحديث أو من جهة
أخرى؟ من نفس هذا الحديث. إيه بلي، أنا ذكرت إلى الآن احتمالين، وملخص ما يمكن أن نستنتجه ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن الحديث يفيد إرجاع العامة إلى الفقهاء في معرفة الحكم الشرعي، يعني أخذ الفتوى منهم فقط. الاحتمال الثاني أن يكون أعم من أخذ الفتوى ومن الحكم، يعني القضاء، هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن يكون الرجوع إلى الفقهاء في جميع الأمور العامة، يعني في أخذ الفتوى، في القضاء، في الأمور العامة كلها، وبهذا تثبت ولاية الفقيه بهذا الحديث والتوقيع الشريف. زين، فعلى الاحتمال الثاني والثالث طبعا يثبت المطلوب بالنسبة إلى القضاء. وقلت بأنه تفصيل الكلام حول هذا الحديث سيأتي إن شاء الله تعالى قريبا. الرواية الخامسة هي عبارة عن كل الأخبار التي تدل على الولاية العامة للفقيه.
شيخنا قبل هذا الحديث ذاك ما ناقشنا سندا وشيء،
التوقيع اي قلت ان شاء الله يأتي.
عندنا رجعة
اي في الجهة الخامسة ان شاء الله في البحث عن الولاية العامة او المطلقة للفقيه نبحث هذا الحديث ان شاء الله مفصلا.
فكرتكم شيخنا نبحث الأحاديث سندا وبعدين حتى
صحيح، بس احنا بحثنا في هذه الجهة متعلق بالقضاء، بما أن هناك كلام في أصل دلالة الحديث على القضاء أساسا دلالة، لأن أكو احتمالات في الحديث، على بعض الاحتمالات أصلا الحديث ما يدل على القضاء، عرفت شلون؟ بخلاف الأحاديث السابقة اللي كانت دلالة على القضاء ماذا قطعية، مقمورة ابن حنظلة، معتبرة داود بن الحسين، معتبرة أبي خديجة، دلالة على القضاء كانت ماذا قطعية، ولذلك بحثناها سندا ونستفيد منها لاحقا إن شاء الله تعالى. لكن هذا التوقيع أصل دلالة على القضاء أساسا بمشكلة. زين، فإذا نؤجل إلى البحث القادم إن شاء الله تعالى عن الولاية العامة أو المطلقة للفقيه. الرواية الخامسة هي عبارة عن كل الأخبار التي تدل على الولاية العامة للفقيه إذا تمت سندا ودلالة، وسيأتي بحثها لاحقا إن شاء الله تعالى. و من قبيل هذه الأخبار، من قبيل العلماء ورثة الأنبياء، من قبيل اللهم ارحم خلفائي، قيل وما خلفاؤك يا رسول الله؟ قال الذين يأتون بعدي ويروون حديثي. ما مضمون الحديث؟ من قبيل الحديث المعروف العلماء حصون الإسلام أو ما شابه ذلك، وأحاديث أخرى من هذا القبيل. في الجهة الخامسة إن شاء الله نبحث عن دلالة هذه الأحاديث على الولاية العامة للفقيه، بحيث يتمكن من خلالها تشكيل حكومة إسلامية ويدير من خلالها الدولة الإسلامية. زين، فإذا تمت تلك الأخبار على الولاية العامة سندا ودلالة، بطبيعة الحال تدل على القضاء ضمنا، لأن من له ولاية عامة قطعا يكون له ولاية القضاء أيضا، لأن القضاء ماذا؟ القضاء جزء من الولاية العامة. فإذا أثبتنا الولاية العامة قطعا ماذا؟ يثبت القضاء بالأولوية أو بالضرورة، عرفت شلون؟ هذا الدليل الثاني. إذن دليل الأول كان العقل، دليل الثاني كان الروايات. دليل الثالث عبارة عن الإجماع، الإجماع على ولاية الفقهاء على القضاء، فقد قام إجماع الفقهاء قديما وحديثا على ولاية الفقهاء على القضاء وثبوت هذا المنصب لهم، يعني للفقهاء. المسألة إجماعية مولانا، لم أجد من خالف ذلك، بل الفتاوى العلماء الواصلة إلينا كلها تدل على هذا المنصب للفقهاء. نعم، قد يشكل على هذا الإجماع بأنه مدركي أو محتمل المدركية، باعتبار أن الفقهاء الذين أفتوا من زمن الشيخ الطوسي وقبله وبعده إلى يومنا هذا، الذين أفتوا بأن للفقيه منصب القضاء، نحتمل أنهم اعتمدوا على الروايات التي ذكرناها، بل أحيانا يصرحون ببعض الروايات، نحتمل أنهم اعتمدوا على العاقل. فهذا الإجماع ماذا يكون؟ يكون مدركيا. إلا اللهم أن يقال بأنه يوجد إجماع عملي من قبل الفقهاء، وليس مجرد إجماع قولي وفتوائي. الإجماع العملي في المقام بمعنى أن الفقهاء بعد زمن الغيبة مارسوا القضاء وقاموا بعملية القضاء بين الناس، ما ممارسة عملية. هذه الممارسة العملية من قبل الفقهاء يمكن أن يقال أنها متصلة بزمن المعصومين، يعني مستندة إلى أصحاب الأئمة عليهم السلام، يعني نفس أصحاب الأئمة عليهم السلام الذين كانوا يمارسون القضاء، هذه الممارسة انتقلت إلى من بعدهم، إلى زمن الغيبة الصغرى ثم الكبرى، ممارسة عملية كانت لعملية القضاء. حينئذ إذا ثبت أن أصحاب الأئمة كانوا يقضون بين الناس، بطبيعة الحال هذا يدل على مشروعية القضاء قطعا ويقينا، لأنه لا معنى لقضائهم بين الناس إلا استنادهم إلى رأي المعصوم وأخذهم الرأي ممن؟ من المعصوم. لكن هذا الكلام يحتاج إلى إثبات في الواقع أنه أصحاب الأئمة كانوا يمارسون القضاء بين الناس، بين شيعة أهل البيت عليهم السلام، ويقضون بينهم لفصل الخصومات. هذا يحتاج إلى مثبتين، ولم أجد ما يثبت ذلك. على كل حال، هذا الدليل الثالث وهو الإجماع. الإجماع قطعي لا شك فيه، الإجماع قطعي لا شك فيه، لكنه يخدش في هذا الإجماع بأنه مدركي أو محتمل المدركية، هذا الإجماع القولي قلنا. الإجماع العملي هم إثبات معاصرته للأئمة عليهم السلام، هذا يحتاج إلى شنو؟ إلى مثبتين.
شفنا هذا نفسه هو الوضوء والارتكاز، جيل بعد جيل متلقين احنا هذا الأمر، نفسه هو هذا اللي تحكي بيه شيخنا العملي؟
لا، عملي ما احكي عنه، هذا عملي يعني ممارسه القضاء.
الشيخ ما يسمون الوضوء هذا والارتكاز؟
لا، كثير من المسائل هم اجماعيه بس اكو ادله عليها، ولذلك ما نقدر نتمسك بين اصل الاجماع، نروح لنفس الدليل، هذا من هذا القبيل. يعني عندنا مثلا انه افرض مثلا ماء المطر طاهر، وأكو إجماع عليه، ما حد يقول أنه ماء المطر شنو نجس، بس هو أكو دليل عليه، بعد ما نروح إلى الإجماع. هو القرآن يقول وأنزلنا من السماء ماء طهور، هو القرآن يقول بعد، عرفت شلون؟ فما دام أكو دليل فهذا الإجماع يكون مدركي بعد ما نقدر نستفيد منه. زين هنا أيضا نفس الشيء. على كل حال بهذا ينتهي البحث في الجهة الثانية وهي المتعلقة بولاية الفقهاء على القضاء. الجهة الثالثة من البحث وهي المتعلقة بولاية الفقهاء على إقامة الحدود والتعزيرات، بمعنى أن الفقيه له الحق أو يجب عليه أن يقيم الحد على من وجب عليه الحد ويعزر على من حكم عليه بالتعزير. فالقاضي الذي حكم بحد الزنا أو بحد القذف أو بحد شرب الخمر أو بتعزير وما شابه ذلك، القاضي هو نفسه يتمكن ويحق له، بل يمكن أن يقال كما يقول بعضهم أنه يجب عليه أن يقيم الحد على من حكم عليه بالحد. القاضي طبعا المقصود منه يعني الفقيه الجامع للشرائط، هذا المقصود. بعد الفقيه الجامع للشرائط، الفقيه العالم والعامل والعادل، هذا الفقيه له الحق أن ماذا؟ يقيم الحد ويعزر. عرفت شلون؟ الفقيه المقصود يعني الفقيه في زمن الغيبة، يعني مو فقط الفقيه له القضاء بين الناس، يقضي بين الناس، يقول مثلا انتوا افرض مثلا ياتي اليه المتخاصمان يقول الحق مع زيد افرض مثلا، ويجب على العامر الحد مثلا باعتبار قذفه مثلا كذا. زين مو فقط يقول الحق مع زيد، لا، له الحق ماذا، او يمكن له، بل يقال أنه يجب عليه إذا لا يوجد مانع من تقية وضرر عليه، يجب عليه ماذا؟ إذا كان متمكنا وماكو مانع من إعمال قدرته وسلطته، يجب عليه أن يقيم الحد، يجب عليه أن يقيم الحد. عرفت شلون؟ هذا الفقيه يجب عليه أن يقيم الحد. زين هذا هو المسمى بولاية الفقهاء على إقامة الحدود والتعزيرات. طبعا الفقهاء الذين بحثوا هذا الموضوع عادة عنونوا هكذا إقامة الحدود، إقامة الحدود، لكن يمكن أن نوسع العنوان نقول إقامة وتنفيذ حكم القضاء، مو فقط ماذا؟ الحدود، تنفيذ حكم القضاء. أحيانا حكم القاضي ليس حدا شرعيا، أحيانا تعزير طبعا يدخل، أحيانا حكم القاضي ليس حدا شرعيا ولا تعزيرا، وإنما أخذ المال من الظالم مثلا. أفرض مثلا زيد يأتي إلى القاضي يقول بأن فلانا سرق مالي، طيب والقاضي الشرعي يعني الفقيه مثلا يأتي إليه المتخاصمان، هذا المتهم المدعى عليه وهذا المدعي، هذا المدعي يأتي بشاهدين، مدعي زيد يأتي بشاهدين فيثبت قوله، يثبت قوله، إذن هذا السارق حسب البينة ماذا؟ مطلوب له لو لا؟ مطلوب. القاضي الفقيه، الفقيه عنده ماذا؟ إمكانية وقدرة وماكو مانع من حاكم أو ما أدري كذا، إمكانية وقدرة يقدر يأخذ ماذا؟ المال المسروق ممن؟ من السارق. هنا الفقيه له حق القيام بهذا الأمر أو لا؟ بأن مثلا عنده إمكانية قدرة، عنده أفرض مثلا عشيرة قوية، أفرض مثلا أو مثلا عنده رجال أقوياء، فيتمكن من الذهاب إلى بيت السارق وأخذ المال منه بالقوة، أخذ المال منه بالقوة. واضح الفكرة؟ وأمثال ذلك. يعني العنوان يمكن أن نعمم العنوان، مو فقط أن الفقيه له إقامة الحد، لا، الفقيه له حق تنفيذ حكم القاضي أيا كان حكم القاضي، تنفيذ حكم القاضي. أحيانا يكون حكم القاضي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الفصل بين الزوج والزوجة. أحيانا يكون حكم القاضي عبارة عن إرجاع الزوجة إلى بيت من؟ إلى بيت الزوج، لأنها ناشزة. إذا ثبت عند القاضي أن الزوجة ماذا؟ ناشزة، زين، والقاضي حكم بنشوزها، زين، حينئذ القاضي نقول ماذا؟ يحق له أن يرجع الزوجة إلى بيت الزوج، أو ثبت عند القاضي أن الزوج ناشز لا ينفق عليها ولا يطلقها، حينئذ الفقيه يتمكن من إجبار الزوج على ماذا؟ على دفع النفقة، على الإنفاق على من؟ على الزوجة.
شيخنا يحتاج لفد ناس عنده شرطة شيء.
لا، إحنا شنو نقول؟ الفقيه الذي يتمكن ولا يوجد مانع، يعني مقتضي موجود ولا يوجد مانع، ونقل. هسه أنا ما متبع هذه القضية، لكن سامعها أو شايفها في كتاب، لكن بعض فقهائنا كان فقهائنا يعني المتأخرين، مو المعاصر، المتأخرين، يعني كان في قرية كان له إمكانية إقامة هذه الأمور، وكان يقيمها بنفسه. عرفت شلون؟ كان يقيمها بنفسه في بعض المناطق، زين.
سواء كان بالسلطة، له سلطة تحت تأثير أو غير سلطة.
إيه يعني مو شرط أن يكون له دولة. دولة وشرطة و لا، وإنما يتمكن من القيام بذلك. زين، هسه محل النزاع صار واضح إن شاء الله. شنو رأي الفقهاء في ذلك؟ ما هو المشهور بنظركم؟ يجوز له أو لا يجوز؟ ها شيخ تميم، المشهور أنه يجوز، أنه المشهور هو ولاية الفقهاء على إقامة الحدود والتعزيرات، وجواز تنفيذ القاضي الفقيه الحكم الذي حكم به. فإذا حكم بالقصاص من القاتل جاز له الاقتصاص منه بنفسه أو بمن ينوبه. ففي المسألة قولان، القول الأول هو القول بثبوت الولاية للفقيه على إقامتها، يعني على إقامة الحدود. القول الثاني هو القول بعدم ثبوت الولاية له. زين، احنا باعتبار هذه المسألة مهمة بنظري، وهي من المسائل الأساسية، وتعيننا كثيرا في الجهة الخامسة، ولاية الفقيه المطلقة، ولذلك نحن مضطرون لأن نورد كلمات الفقهاء، لا فقط نكتفي بدعوى الإجماع أو دعوى الشهرة. طبعا هناك من ادعى الإجماع على ذلك.
فقهاء القدامى
وكل كلمات فقهاء القدماء. لا، قدماء، نبدأ من القدماء. فأولا نبدأ من الشيخ المفيد قدس سره الشريف. الشيخ المفيد المتوفى سنة 413، قال في المقنعة صفحة 810، بسم الله الرحمن الرحيم، التفتوا إلى كلامه. قال: فأما إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله تعالى، وهم أئمة الهدى من آل محمد صلى الله عليه وآله، ومن نصبوه لذلك من الأمراء والحكام. زين، الحكام يعني القضاة. هذا التنصيب شنو؟ تنصيب خاص يعني. وقد فوضوا النظر فيه، يعني في إقامة الحدود، إلى فقهاء شيعتهم مع الإمكان. فوضوا النظر فيه ماذا؟ إلى فقهاء شيعتهم. وهذا شنو يعني؟ في زمن الحضور، في زمن الغيبة خصوصا، هو يعني القدر المتيقن هو شنو؟ زمن الغيبة مع الإمكان. ثم يقول: فمن تمكن من إقامتها على ولده وعبده ولم يخف من سلطان الجور إضرارا به على ذلك فليقمها. زين، ومن خاف من الظالمين اعتراضا عليه في إقامتها، أو خاف ضررا بذلك على نفسه أو على من أو على الدين، فقد سقط عنه فرضها. وكذلك مو فقط على ولده وعبده، أولا قال على ولده وعبده مو، ثم يقول: وكذلك إن استطاع إقامة الحدود على من يليه من قومه وأمن بوائق الظالمين في ذلك، فقد لزمه إقامة الحدود عليهم. لزمه يعني وجوب له، لا وجوب. فليقطع سارقهم ويجلد زانيهم ويقتل قاتلهم. عرفت شلون؟ وهذا ثم طبعا كلامه طويل، أنا بأكمله لازم أقرأ لأنه مهم جدا، خصوصا هو من شيخ الطائفة رحمة الله عليه، وقديم جدا. أي ثم يقول: وهذا فرض. إلى الآن شنو يعني؟ إلى الآن الفقيه الذي يتمكن من إقامة الحدود يجب عليه ولا
يجب
على عبده ولده وعلى شنو؟ من يليه من قومه. عرفت شلون؟ ثم يقول: وهذا فرض متعين على من نصبه المتغلب. يعني شنو المتغلب؟ يعني السلطان الظالم. لذلك يعني لإقامة الحدود على ظاهر خلافته له أو الإمارة من قبله على قوم من رعيته. يعني يقول مثلا في دولة ظالمة، في دولة غير شرعية، السلطان إذا نصب فقيها شيعيا على إقامة الحدود يجب عليه إقامتها ولا؟ يقول نعم، فيلزمه إقامة الحدود وتنفيذ الأحكام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد الكفار، كل ذلك يلزمه. ومن يستحق ذلك من الفجار، ويجب على إخوانه من المؤمنين معونته على ذلك إذا استعان بهم. المؤمنون لازم شنو؟ هم يساعدوه. ما لم يتجاوز حدا من حدود الإيمان، يساعدوه ما لم يتجاوز شنو؟ حدا من حدود الإيمان، أو يكون مطيعا في معصية الله تعالى من نصبه من سلطان الضلال. فإن كان على وفاق للظالمين في شيء يخالف الله تعالى به، لم يجز لأحد من المؤمنين معونته فيه. يعني يقول إذا هو صار على وفاق مع الظالمين بعد لا يجوز ماذا؟ إعانته وجاز لهم معونته فيما بما يكون به مطيعا لله تعالى من إقامة حد وإنفاذ حكم على حسب ما تقتضيه الشريعة دون ما خالفها من أحكام أهل الضلال. يا شريعة هذه يعني مذهب أهل البيت عليهم السلام، يعني مثلا هو منصب من قبل السلطان الجائر على إقامة الحدود، يعني على القضاء وإقامة الحدود. زين، طبعا بالمناسبة إن شاء الله سيأتي أنه كان من شأن القاضي إقامة الحدود، من شؤونه، وهذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى أحد الأدلة إن شاء الله على جواز إقامة الحدود. شنو هو؟ نفس أدلة تنصيب الفقيه للقضاء، هذا نفسه، لأن هو القاضي ما كان مو مثل الآن في زماننا. هذا الآن في زماننا عندنا شنو؟ عندنا القضاء، عندنا وزارة العدل، القاضي يقضي بعد ما عليه شنو؟ التنفيذ، التنفيذ على وزارة العدل. وزارة الداخلية مثلا تقوم ببعض الموتشي الداخلية وغير ذلك هي شؤونها التنفيذ، لكن في تلك الأزمنة لا، والقاضي كان ينفذ. يعني هو القاضي من يجون يمه يقولون فلان سرق، زين، يصدر حكم شنو؟ بجلب السارق، يجيبوا السارق يثبتون يمه شنو؟ أنه هو سرق. بنفس الحال شنو؟ بسم الله وبالله وفي سبيل الله يقطعون إيده في مال لا، انتهى الأمر. بعد ماكو كتابنا كتابكم وما أدري شنو، لا ما يحتاج. وإذا حتى الخلفاء، هذا عمر بن الخطاب مثلا عندما يعني ثبت عنده أنه ابنه شنو شارب خمر، هو بنفسه جلده إلى أن شنو مرضى ثم مات بعد يومين أو ثلاثة أيام، عرفت شنو؟ هي هو بعد درة عمر معروفة. زين، فالمقصود يعني القاضي هو كان يجري ماذا؟ الحد. فهذا السلطان الظالم المتغلب لو نصب فقيها شيعيا للقضاء، يعني شنو؟ يعني يقضي وينفذ، يقول يجب عليه أن ينفذ الأحكام الشرعية ويجب على إخوانه معونته في ذلك. ثم يقول مو فقط الفقهاء لهم إقامة الحدود، وللفقهاء من شيعة الأئمة عليهم السلام أن يجمعوا بإخوانهم في الصلوات الخمس وصلوات الأعياد والاستسقاء والكسوف والخسوف إذا تمكنوا من ذلك وآمنوا فيه من معرة أهل الفساد، ولهم أن يقضوا بينهم بالحق ويصلحوا بين المختلفين في الدعاوي عند عدم البينات، ويفعلوا جميع ما جعل إلى القضاة في الإسلام. يقول الفقهاء شنو؟ لهم أن يفعلوا جميع ما جعل إلى القضاة في الإسلام من الحكم والتنفيذ كل شيء، عرفت شلون؟ وسيأتي إن شاء الله تعالى أيضا من جملة أعمال القضاة كان عبارة عن شنو؟ عن القيام بشؤون القصر واليتامى. منو كان يقوم بشؤونهم؟ هو القاضي كان يقوم، لأن هو القاضي من شأنه أن يثبت أن هذا قاصر لو لا، أن هذا يتيم لو لا، لأنه مو فقط اللي مات أبوه صار يتيم، أولا لابد يثبت أنه مات أبوه لو لا، ثم هذا شقد عمره حتى يكون يتيم، وبعدين هو يتولى شؤونه إما بنفسه أو بمن ينصبه. ولذلك يقول ويفعل جميع ما جعل إلى القضاة في الإسلام، لأن الأئمة عليهم السلام قد فوضوا إليهم، يعني إلى الفقهاء ذلك عند تمكنهم منه بما ثبت عنهم فيه من الأخبار وصح به النقل عند أهل المعرفة من الآثار، عرفت شلون؟ وليس لأحد من فقهاء الحق ولا من نصبه سلطان الجور منهم للحكم أن يقضي في الناس بخلاف الحكم الثابت عن آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لازم يحكم شنو؟ على ضوء مذهب أهل البيت عليهم السلام، إلا أن يضطر إلى ذلك للتقية والخوف على الدين والنفس. ومهما اضطر إليه في التقية فجائز له إلا سفك دماء أهل الإيمان، فإنه لا يجوز له على حال الاضطرار ولا اختيار ولا على وجه من الوجوه ولا سبب من الأسباب. زين بلي. يقول: ومن ولى ولاية من قبل الظالمين فاضطر إلى إنفاذ حكم على رسم لهم لا يجوز في الدين مع الاختيار، فالتقية توسع عليه أو توسع عليه ذلك فيما قد رسمه غيره من الناس، ولا يجوز له استئنافه على الابتداء، ولا يجوز له إنفاذ رسم باطل مع الاختيار على حال، ولا تقية في الدماء خاصة على ما ذكرنا. زين بلي. ثم يقول: ومن تأمر، هاي العبارة لطيفة، يقول: ومن تأمر على الناس من أهل الحق بتمكين ظالم له وكان أميرا من قبله، يعني الظالم في ظاهر الحال، يقول: فإنما هو أمير في الحقيقة من قبل صاحب الأمر الذي سوغه ذلك وأذن له فيه دون المتغلب من أهل الضلال. يعني هذا الذي أجبره الأمير على أجبره السلطان على الإمارة، يقول هو في الواقع أمير من قبل من؟ من قبل الإمام صاحب الأمر والعاصر عليه السلام. واضح الفكرة؟ فإذا هو نائب عنه
وليس عن السلطان،
وليس عن السلطان في الواقع، لأن السلطان النيابة عنه إجبارية واضطرارية، فلا نيابة عنه، فهو نائب عن الإمام العاصر عليه الصلاة والسلام. عرفت شلون؟ هذه العبارة للشيخ المفيد قدس سره الشريف واضحة على أنه للفقهاء القضاء، للفقهاء تنفيذ القضاء. زين، وهم منصبون من قبل صاحب الأمر، ومو فقط للفقهاء كل هذه الأمور، على الشيعة أن يعينوه في ذلك، هذا شيء مهم جدا أيضا. زين، طبعا هذا كلام البالي. بالي ثم يقول: الذي لا يصلح للولاية على الناس لجهل بالأحكام أو عجز عن القيام بما يسند إليه من أمور الناس فلا يحل له التعرض لذلك، يعني غير المجتهد لا يجوز له التعرض لأنه جهل بالأحكام، والتكلف له، فإن تكلفه فهو عاص غير مأذون له فيه. زين، هذا كلام شيخ المفيد. العبارة الثانية لسلار الديلمي، وفاته سنة 448 أو 463 في المراسم العلوية صفحة 260، قال: فأما القتل والجراح في الإنكار، يعني في إنكار المنكر على فاعله، في النهي عن المنكر، فإلى السلطان أو من يأمره السلطان، فإن تعذر الأمر لمانع، هذا فقد فوضوا عليهم السلام إلى الفقهاء إقامة الحدود والأحكام بين الناس بعد أن لا يتعدوا واجبا ولا يتجاوزوا حدا، وأمروا عامة الشيعة بمعاونة الفقهاء على ذلك ما استقاموا على الطريقة ولم يحيدوا. هذا مضمون كلام الشيخ المفيد طبعا. زين، فإن اضطرتهم تقية أجابوا داعيها إلا في الدماء خاصة فلا تقية فيها. وقد روي أن للإنسان أن يقيم على ولده وعبده الحدود إذا كان فقيها ولم يخف في ذلك على نفسه، والأول أثبت. زين،
ومن تولى من قبل ظالم وكان قصده إقامة الحق أو اضطر إلى التولي فليتعمد تنفيذ الحق ما استطاع وليقضي حق الإخوان. ولفقهاء الطائفة أن يصلوا بالناس في الأعياد والاستسقاء، وأما الجمع فلا. صلاة الجمعة شنو؟ منعها. عرفت شلون؟ في بحث طويل. فأما الجهاد فإلى السلطان أو من يأمره، إلا أن يغشى المؤمنين العدو، يعني جهاد دفاعي، فليدفع عن أنفسهم وأموالهم وأهليهم وهم في ذلك مثابون، قاتلهم ومقتولهم جارحهم ومجروحهم. هذا هم كلام سلار، وأكو عبارة للطوس إن شاء الله ستأتي. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.